عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا هذا والذي موضوعه موجه إليك. إن معرفة الله هي معرفة مفتاح كل معرفة، بل هي مفتاح المعرفة الأعمق لأسرار هذا الوجود. إننا لا نملك المعرفة زائد الله، بل المعرفة مغلفة في جمال الله. وكذلك حينما يقدم رسام المبدع تحفة فنية، فإنه لا يقدم لنا التلال والهضاب والأشجار سابحة في ألوان الغروب الأخارة. فلهذا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، وربما أنك تضع في كثير من الأحيان الكثير من التساؤلات قائلا: لماذا وجودي على هذه الأرض؟ كيف هي بداية هذا العالم؟ لماذا نموت؟ هل يمكن أن أعرف الله الخالق السماوي؟ هل الله يهتم بي وبحياتي على هذه الأرض؟ كيف تكون نهاية تاريخ البشرية؟ من هو شخص السيد يسوع المسيح؟ فالآن أدعوك معي عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للاستماع إلى هذا البرنامج الذي يكون جوابا على كل الأسئلة التي تشغل بالك حول الخالق السماوي وأعماله. خلق الشمس، القمر، النجوم والسماء، من خلق الطيور التي تطير، السمك في البحر، النباتات، الحيوانات وجميع البشر على الأرض، ماذا كان في البداية؟ إن البعض يجيب ويقول إنه لم يكن هناك شيء، فهذا جواب غير صحيح، لأن كلمة لا شيء ليس لها معنى في القاموس أو المعجم، لأنه من لا شيء يخرج أيضا لا شيء. فهذه أشياء لا يتقبل عقل الإنسان. هناك آخرون يقولون كان هناك شيء، يعني قليل من التراب، وشيئا فشيئا صار هذا العالم الذي نراه ونشاهده الآن. فهل هذا صحيح؟ إنه العكس من ذلك، لأننا لسنا بأشياء كما يعتقد هذا البعض من الناس، بل نحن أشخاص، لأن لفظة شيء تتجلى في الأحجار، الورود، القردة أو غيرها، أي كل ما هو حجر، نبات أو حيوان. لكننا بما أننا أشخاص نقدر أن نحب، نتكلم، نفكر، وكذلك نقدر أن نقوم بأشياء تبرهن عن شخصيتنا وعقلنا. فلهذا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، في البدء أي أول يوم للخليقة لم يكن هناك شيء كما يعتقد البعض من الناس، بل كان هناك شخص، وهذا ما يصرح لنا به الكتاب المقدس كلمة الله الحية. في الكتاب المقدس نجد مكتوب: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فمن هو الخالق؟ إنه شخص قادر على كل شيء، إنه الله السميع العليم. الله موجود فنحن لا نراه، لكن نرى كل الخليقة التي تحيط بنا والتي هي من صنع يديه. فلهذا قبل البدء بتقديم الأدلة يجب أن نضع في أفكارنا كحقيقة أولية أنه لا ينبغي أن ننتظر دليلا ماديا على وجود الله، فالله غير منظور، والديانات السماوية تعلم بذلك. لذلك ليس من الحق في شيء أن نسأل مؤمنا أن يرينا الله لكي يثبت لنا وجوده فنؤمن به. كل ما ينبغي علينا أن نفهمه هو أن الإيمان بالله خير من عدم الإيمان. وقديما قال أحد شعراء العرب الحكماء، قال المعلم والطبيب كلاهما أن لا إله، فقلت ذاك إليكما، إن صح ظنكما فلست بخاسر، وإن صح ظني فالوبال عليكما. فالله هو دائما موجود، وهو دائما هنا، وسيبقى دائما وإلى الأبد، فهو ليست له بداية ولا نهاية، فهو إله أبدي. الله حي، فهو لا يشبه الأصنام والآلهة المصنوعة بالأيدي البشرية من خشب وحجر أو يشبه الأوتان العمياء الصماء والخصاء التي لا حياة لها، فالله وحيد وليس له شريك آخر. الله قدوس فهو بعيد ومنفصل عن الخطية وليس له أي اتصال بالشر، لأنه إله عادل ومحب للعدالة. الله محبة فهو يحب جميع بني البشر حسب جنسياتهم وكيفما كانت سلالتهم ولونهم، فهو يحبك أنت أيضا محبة لا مثيل لها. الله في كل مكان، أي حيثما توجد إلا وهو معك. الله يرى كل البشر أينما كانوا ووجدوا، فهو يراك الآن. الله يسمع فهو سميع ويسمع ما تقوله. الله يتكلم فكلامه الموحى به هو الكتاب المقدس، لأنه هو الله وما يقوله هو حق وصحيح. الله يعلم كل شيء، فهو عالم وعارف كل شيء عنك وعني. الله قدير على فعل كل شيء والقيام به، لأنه ليس هناك أمر مستحيل عنده. فإلهنا هو إله المستحيلات، أي كل ما صعب عن البشر إلا وسهل عنده. البدء خلق الله الرجل والمرأة ونفخ فيهما نسمة الحياة وسماهم آدم وحواء. الكتاب المقدس يقول الله خلق الإنسان على صورته، أي صورة الإنسان. فالله ليس إنسان ولا ابن إنسان، ولهذا فليست هي ملامحنا التي تشبه، لكن الله هو شخص وجعل منا أشخاص، فمثله له المجد الدائم. يمكننا القيام بأشياء كثيرة، فنحن نقدر أن نفكر، أن نتكلم، أن نحب، وكذا القيام بأشياء أخرى عديدة، لكن لا يمكننا مثله أن نصنع أشياء من لا شيء. فهذا كله خلق، والله وحده قادر على خلقه. الله قد خلقك بطريقة فريدة ووحيدة، فليس هناك شخص آخر يماثلك، فهو خلقك إليه ولأجله كما يحبك ويريد لك الخير، كذلك يريد أن يعطي اتجاها لحياتك. كل الأشياء التي يقوم بها الله هي حسنة، لذا فإن جميع الأمور التي قام بها في البدء هي أيضا حسنة وجميلة. كان جدنا الأول آدم وحواء يعيشان عيشة الفرح والسرور في المكان الذي وضعهم فيه الله، أي جنة عدن. لكن في يوم من الأيام جاء هناك من أغرق التصميم الجميل لله. فهل أنت قادر أن تقول من هو الذي قام بهذا العمل الرديء؟ إنه الشيطان اللعين، العدو الكبير للبشرية جمعا. قبل أن يصبح شريرا، فالشيطان كان خليقة رائعة لله، لكن في يوم من الأيام أراد أن يكون أكبر من الله الخالق السماوي، وأن يدير جميع الأمور بيده، أي أنه أحب أن يكون له سلطان. ولهذا فإن الكبرياء قد سيطرت عليه وأراد أن يقاوم الله، لأنه لم يرد بعد أن يحترم ويمتثل لأوامر الله. فبثورته هذه ضد الله جذب معه إلى مخيمه عدد كبير من المخلوقات التي قام بها الله، فهو أيضا حاول وبحث لجذب آدم وحواء آباؤنا الأولون إلى مخيم الشرير، أي حضيرة الهلاك. نرى أنه في البدء كان الله مع آدم وحواء يكونون صداقة متينة، حيث كانوا يعيشون في جو المحبة الفرح والسلام. قال الله لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا خلا شجرة معرفة الخير والشر، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ذات يوم اقترب الشيطان الذي أصبح عدوا كبيرا لله من حواء على شكل حية، وقال لها: أحقا قال الله لتأكل من شجرة الجنة؟ فقالت المرأة الحية: من شجر الجنة نأكل، وأما تمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لتأكل منه وتمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاللان عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أي حواء أن الشجر جيدة للأكل، وأعطت رجلها آدم أيضا فأكل معها. فبهذا العمل عصى آدم وحواء أوامر الله ووصاياه، وبهذا أيضا قد دخل الشر إلى قلوبهم. فبسبب خطية العصيان فإن الله قد عاقب كل من آدم وحواء وطردهما من جنة عدن. إن خطيتهما جعلت فاصل بينهما وبين الله القدوس. منذ ذلك الحين فإن الشر قد انتقل إلى قلب جميع الناس: الخوف، الحزن، الشر، المشاجرة، البغض، الحروب، الموت، كل أشياء قد دخلت إلى العالم. فليس هناك داعي للذهاب إلى المدرسة لكي نتعلم السخط، الكذب، عدم الاحترام والعصيان، الشراسة، الكسل، الأنانية، لأن الشر هو يوجد فينا منذ ولادتنا، لأننا جميعا أسلاف وأخلاف لآدم وحواء، ونحن أيضا منفصلين عن الله بالخطية. كان على الله أن يعاقب آدم وحواء لأنه قدوس ولم يعد يطيق أو يتيح للخطية الوجود في قدسه وأمامه، لكن رغم كل هذا فإن الله بقي دائما يحبهم، وقبل أن يخرجهم من جنته فإنه أعطاهم وعدا رائعا أنه في يوم سيبعث بابنه الحبيب يسوع المسيح من السماء، هو الذي قادر أن يتحمل كل عقوبة عوضا عنا، والذي يعطي حياته من أجلنا حتى ننال الخلاص المجاني عن كل خطايانا وذنوبنا، ونتمكن من العودة من جديد إلى الله لكي نكون أصدقاء وأصحاب. وصولي ومجيئي السيد الفادي والمنجي يسوع المسيح، قال الله لكي يقترب جميع الناس منه فعليهم أن يقدموا ذبيحة بدون عيب، لأن كل ظالم يجب أن يؤدي على غلطه أو هناك ضحية تنوب عنه في تأدية الثمن. فبوضع الأيادي على رأس الحيوان المذبوح الظالم يحسب أنه أخذ مكانه، الحيوان يموت عوضا عنه، والظالم الحقيقي يعرف أنه قد نال الخلاص. يجب أن الدم يسيل لأنه يمثل الحياة، إلا أن دم الحيوانات المذبوحة لا يمكن في الحقيقة أن يرفع الخطية. ما كان هذا كله إلا صورة للذبيحة أو الأضحية الجيدة التي قام بها السيد يسوع المسيح فيما بعد. الله المحب والخالق السماوي لم يقبل ذبح الحيوانات للكفارة عن خطايا جميع البشر إلا لسبب أن ابنه الوحيد يسوع المسيح كان سيأتي فيما بعد إلى هذا العالم. إن الله كان يعد مجيء يسوع المسيح له المجد منذ سنين طويلة. في أول الأمر أعطانا الوصايا العشر، وها هي البعض منها: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة الزور، لا تشتهي ما هو لقريبك. هذه القوانين كلها حسنة وجميلة وطيبة، لكن قلب الإنسان العكس من ذلك، وليس هناك أي واحد قادر ومستعد دوما للقيام بما يطلبه الله ويشاؤه. ولهذا فنحن في حاجة ماسة لمساعد ومعين، إنه السيد يسوع المسيح وحده وقادر على ذلك. الله قد أرسل كذلك رسله، إنهم أناس الذين تكلم إليهم بروح القدس، فهم بدورهم تكلموا إلينا بواسطته. وعلى سبيل المثال نرى أن النبي إشعياء كان قد نبأ بأن ولادة المسيح ستكون معززة، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه إمانوئيل، وهذا الاسم العجيب يعني الله معنا. يزيد النبي إشعياء ويقول إن المسيح سيتألم من أجل خطايانا، تاركينه يتعذب ويتألم في مكاننا وعوضا عنا، فإنه أصبح مخلصا وبه يمكننا الحصول على السلام مع الله، السلام الحقيقي. ولكن متى سيأتي هذا المخلص العجيب؟ حوالي 2000 سنة تقريبا أرسل الله ملاكه إلى فتاة عذراء تسكن بأرض فلسطين. كانت العذراء تدعى مريم، مخطوبة إلى إنسان نجار يدعى يوسف. فقال لها ملاك الله: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. واسم يسوع يعني مخلص، أي أنه سيخلص شعبه. لكن بما أن مريم لم يسبق لها أن عرفت رجلا، قالت للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ لأن جميع أطفال العالم لهم أب وأم. فأجابها الملاك وقال: إن هذه الولادة ستكون مختلفة بكل معنى الكلمة عن كل الولادات، لأن الإبن هذا لن يكون له أب على الأرض. لأجل ولادته كان واجبا أن تكون عملية معجزة في جسد مريم، فالروح القدس هو الذي يقوم بهذا. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قبلت مريم كل شيء بتواضع من غير أن تفهم، لأنها تعلم أنه ليس هناك شيء مستحيل عند الله، وقالت: هو ذا أنا أمة الرب؟ ليكن لي كقولك. عند ولادة المسيح في مدينة صغيرة تدعى بيت لحم، ظهر ملاك الرب من السماء إلى رعاة متبدين يحرصون حراسة الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم: لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. وهذه لكم علامة: تجدون طفلا مقمطا مجزعا في مدود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المساقع. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال رجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل يسوع مضجعا في المدود.
أرتاحوا هو يعني شعبكم الراحة خلي وهيدخل قلوبكم خلي وهيدخل قلوبكم ويبقى سلام للكل هو تعدم هو قصة هو مصلوب لنجي نجيكم من الحزن والذنوب هو عالم على كل شيء القلب الخوف والهم هو قدر يبدلهم بفرحة وسلام يا الفاني يا مناجي أجي لقلبي حي الذنوب حي همي